الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا نلاحظ أيها الإخوة أن الأسئلة تكثر حول التعامل مع الحكام. في كل جمعة يأتي سؤال يشابه السؤال الذي مضى. نحاول أن نبين ولو بشيء يسير هذا الخط من عهد رسول الله إلى يومنا هذا. لا شك أن الناس يحتاجون إلى حاكم، ولا يمكن أن تقوم أمور الناس إلا بحاكم يلي أمرهم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم العلماء وهم الحكام، أولي الأمر هم العلماء والحكام. من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الخلفاء، وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الناس بمشورة كبار القوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى الحكم وجرت أحكامه بالمشورة، ثم جاء عمر، ثم عثمان، ثم علي بعد ذلك، ثم جاءت صورة أخرى بالتوريث. وصورة التوريث اجتمع عليها كذلك من كان موجودا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابنه معاوية يزيد، جعله من بعده حاكما. فإذا ممكن أن يكون الحكم بالشورى كما حصل في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وممكن أن يكون بالتوريث، وقد حصل في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد كان في ذاك الزمن من الصحابة من كان موجودا وهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم، اجتمعوا ووافقوا واتفقوا على كلمة واحدة وبايعوا يزيد في ذاك الزمن بالتوريث. إذن هذه صورة ثانية، وتأتي صورة ثالثة وهي صورة التغلب، يعني أن يأتي بقوة السلاح ويتغلب على الناس فتجري أحكامه، ثم يحكم المسلمون، يحكم المسلمين بحكمه وبقوته وتجري أحكامه ويستمر الناس ويخضع له. وكان ذلك في زمن العباسيين، أخذوا الحكم من بني أمية بالقوة، ثم انتقلت الأمور من بني أمية إلى بني العباس وجرت أحكامهم، واتفق أهل الإسلام على أن السمع والطاعة لهم. إذن هذه ثلاث صور: صورة التوريث، وصورة الشورى، وصورة التغلب. فالمتغلب إذا جرت أحكامه وخضع الناس له أصبح حاكماً شرعياً إذا كان مسلماً. إذا كان مسلما، إن لم يكن مسلما فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل الكافر على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل لا يكون الكافر وليا على ابنته إذا أرادت أن تتزوج. الكافر لا يلي على ابنته، يعني لا يكون وليا على ابنته إن كان كافرا، فكيف يكون على المسلمين؟ فإذا الكافر لا يكون حاكما على المسلمين أبدا. قد تحصل الأمور ويكون حاكما بالقوة ولا يستطيع أهل الإسلام كسر شوكة هذا الحاكم، لا يستطيعون لضعفهم، عليهم الصبر، كما قال الله جل وعلا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، كانوا تحت فرعون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالصبر في هذه الحالة مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون حاكما للمسلمين إن كان كافرا خارجا من الإسلام، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع، لكن هذا الحديث الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهنا نعتقد أنه لا يكون وليا للمسلمين، لا يكون حاكما، حاكما شرعيا يعني، إن كان كافرا وكفره واضح بين، لكن هل يخرج عليه أهل الإسلام بالقوة والسلاح مع ضعفهم؟ لا، لأن في هذا فساد للدنيا والدين، وهذا الذي حذر منه سلفنا الصالح. إذن هذه الطريقة كيف نتعامل إذا كان الحاكم ظالما؟ كيف نتعامل مع الحاكم إن كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلي عليكم أو يستعمل عليكم أمراء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمهم قال من أنكر فقد برئ، من كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار ينقسم إلى قسمين يا أخوان، الإنكار على المنكرات العامة التي تكون في الدولة مثل الربا، مثل الزنا، مثل الخمر، مثل هذه الأشياء، هذه الكبائر، هذه تنكر علانية. نحن لا نتكلم عن المنكرات، نتكلم عن تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم، نتكلم ويتكلم كل الخطباء، بل يجب عليهم أن يتكلموا بهذا علانية أمام الناس، لكن هذه في المنكرات العامة، تنكر المنكرات العامة. أما إذا أراد الإنكار مباشرة على الحاكم فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحه الشيخ ناصر الألباني، يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، يعني لا يبدي له علانية، مثلاً الآن في هذه الخطبة أو في على هذا المنبر يتكلم الإنسان عن الحاكم وعن، هذا ليس بصحيح. إن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، بينه وبينه ينصحه سرا، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. هذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إلى أسامة بن زيد وقالوا له يا أسامة لما لا تنكر على عثمان، على عثمان بن عفان، قالوا له لما لا تنكر على عثمان بن عفان؟ قال أترون أنني لا أنكر؟ ثم بيّن لهم أنه لا يريد أن يفتح بابا للناس ينكر فيه على الولاة علانية، وبين لهم أنه ينكر على بينه وبينه، وهذا الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سعيد بن جبير لما قال لابن عباس عن هذه الأخطاء وعن هذه المظالم، دعاه إلى أن ينكر على الحاكم فيما بينه وبين الحاكم سرا وبرفق وبلين. قد يقول قائل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنكر على مروان بن الحكم وكان حاكما، أبو سعيد صحابي جليل أنكر على مروان بن الحكم وكان حاكما على المسلمين، أنكر عليه في الخطبة أمام الناس، كان يخطب فأنكر عليه، وهذا في صحيح البخاري. نقول نعم صحيح، هذا في صحيح البخاري، لكن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم على الإنكار بالسر، لكن هذه حالة مستثناة. كيف مستثناة؟ هذه احتاجها الوقت أو اضطرها الوقت أن يتكلم بها، وهذا من المتشابه كما يقول أهل العلم. وأمر آخر، لو قلنا بجواز هذا نقول بجوازه بأحوال ضيقة. الحالة الأولى أن تنكر بوجود الحاكم، أن تنكر بوجود الحاكم، لا تنكر أنت على المنابر والحاكم غير موجود، تنكر بوجود الحاكم وتبين، فلعل يزيل بها شبهتك. ممكن أن تتكلم بكلام أمام الناس الآن والحاكم غير موجود، طيب هو يريد أن يرد على هذه الشبهة، قد يرد، كما قال الرجل لعمر رضي الله تعالى عنه عن الثوب فرد عليه أنه أخذ من ثوب عبد الله بن عمر. فإذن الحاكم لا بد أن يكون موجودا حتى إذا تكلمت ممكن أن يدافع عن نفسه ويبين لك ويزيل عنك هذه الشبهة ويزيل عن الآخرين. الأمر الثاني أن تقتضي المصلحة، وأن تكون في هذه الكلمة مصلحة وليست مفسدة، تنفع بها المسلمين وتقرر شيئا يتعلق بالدين. إذن بهذين الشرطين، أما إطلاقها والإنكار على الولاة علانية فهذه ليست طريقة السلف أبدا، ولم تؤثر إلا في هذه الأحوال الضيقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث عندما قال كلمة حق تقال عند سلطان جائر، عند سلطان جائر اذهب إليه وتكلم وقل كذا وبيّن. أما أن يكون التشهير ما الذي حصل يا أخوان في المسلمين؟ التشهير وصل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان ذو النورين. الكلام والنقل ونقل الكلام فيما بين الناس أدى إلى قتل عثمان، عثمان الزكي الطاهر المبشر بالجنة. هذا الكلام والقيل والقال أدى إلى قتله رضي الله تعالى عنه، قتل مظلوما. لا شك من هو دونه سيكون الأمر أشد وأنكى. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظا للأمن والأمان لهذه الأمة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كذلك قد يقول قائل ما حدود الطاعة لولاة الأمر؟ حدود الطاعة، إذا أمرنا بطاعة الله هذا أمر طبيعي، لو يأمرك صاحبك بطاعة الله تطيع، صاحبك لو يأمرك بطاعة الله يذكرك يقول أقم الصلاة افعل كذا افعل كذا، لابد ينهاك عن شيء، فهذا لابد للإنسان أن يطيع وأن يقبل. الحاكم إذا أمر بطاعة الله فهذا لا شك يطاع، إذا أمر بالقوانين التي تنظم أحوال المسلمين، قوانين المرور إلى غير ذلك، هذه التي تنظم أحوال المسلمين وفيها مصلحة عامة وليس فيها تعدي على حقك في بيتك، فهذه كذلك يطاع فيها، وهي من طاعة الله عز وجل، هذه من طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته. لو لم تكن هذه وجعلناها فقط في قضية الشرع، لو جعلناها في قضية الشرع ما جينا بشيء جديد، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر له وأمرنا بطاعته، فالأمر التنظيمي لابد أن يكون، خاصة إذا كانت فيه مصلحة عامة للمسلمين، فيه مصلحة عامة للمسلمين فهذه أقول القوانين يجب على المسلم أن يطيع فيها. أما إذا أمرنا بمعصية الله، لو أمرنا الحاكم بمعصية الله، أمر بالتبرج مثلا، أو أمرنا بأكل الربا، أو أمرنا والعياذ بالله في أشياء محرمة منكرة، لا نطيعه أبدا. إنما الطاعة بالمعروف، وأمر الله حق وحكمه أولى، لا يطاع في هذه الأمور أبدا. وليست له طاعة، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أو أمر بالتعدي عليك في بيتك وأمرك أن تزيل أشياء في بيتك، هذه ليست بطاعة، هذه من الخصوصيات التي تكون لك فقط. إذن نحن لا نعبدهم كعبادة الله، لا نطيعهم، طاعتهم من طاعة الله. بل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاعهم في التحليل والتحريم، ويعني العلماء والحكام، من أطاعهم في التحليل والتحريم فقد اتخذ لنفسه إلها وربا مع الله جل وعلا. إذن لهم حدود شرعية حدها الله سبحانه وتعالى، وطاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن لا نغلو بهم ولا نجفو، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم، اللهم عجل لهم النصر، اللهم عجل لهم النصر. وأقم الصلاة.